من وصية لإمامنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الليلة. قال: وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيئا، ومحمد لا تضيعوا سنته، أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم. بالأمس أنا صاحبكم، واليوم أنا عبرة لكم، وغدا أنا مفارقكم، وستعقبون مني جثة خلاء ساكنة بعد حراك وخافت بعد نطق، ليعظكم إطراقي وسكون أطرافي، فإنه أوعظ لكم من الواعظ البليغ. أولا، اهتمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالوصية بطبيعة الحال هذا يتم انسجاما مع المنهج الإسلامي، لأن المنهج الإسلامي حق على المؤمن أن لا يبيت إلا ووصيته تحت رأسه. مفروض في كل مسلم أن يتوقع الموت في كل لحظة، لأن موضوع الموت مش موضوع يحتاج إلى برهان، يعني لأن من القضايا الحسية، من القضايا البدهية اللي نلاحظها أن الإنسان قد يفتح عينيه ولا يستطيع أن يضم عينيه، يجوز يفجأه الموت باللحظة. فلذلك من المتعين عليه أن يهيئ وصيته، لأن موضوع الوصية قد هناك أمور مهمة يظل يشوف بيها، يأخر بيها يأخر بيها إلى لحظات الأخيرة، ويقول أنا باللحظات الأخيرة أقدر أوصي. يجوز يحال بينه وبين الوصية، يعني باللحظات الأخيرة يجوز ما يقدر يتكلم ولا يقدر يتحرك ولا يقدر يتكلم بشيء، لأنه يحال بين كل إنسان وبين منطقه، بعد ما يقدر يتكلم. فمن المتعين أن موضوع الوصية في واقع الأمر، من المتعين في المنهج الإسلامي أن الإنسان لا يبيت إلا وصيته تحت رأسه. أنا أرغب قبل ما أدخل بالموضوع بصورة مفصلة شوي، فتقوموا قاعدة وتجون ليل هنا حتى المجال، هناك ناس يجون عندهم مجال. اللهم عجل فرج وليك القائم، تعال غاتل هنا، تعال شوي ليل هنا حتى مجال أقوى. امشي امشي بعد هنا، امشي من أتفضل لنا. انطلاقا من هذا المعنى، ما نقدر الواقع نقول ان النبي صلى الله عليه وآله مات ولم يوصي. مفروض ان النبي هو يحمل هذا الدين، الدين نعم اللي هو صريح: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. نعم، منهج القرآن الكريم في تعيين الوصية، ومنهج النبي في السنة، ومنهج الائمة، هذا منهج الإسلام في واقع الأمر. ما ممكن النبي هو يتخلف عن المنهج اللي شرعه، هو يحمل منهجه هو يخالفه، ممكن يعني يخرج من الدنيا بدون وصية؟ ممكن، هذا شيء إطلاقا غير قابل للتصور. إذن الإمام سلام الله عليه هالليلة الواقع إلى عدة وصايا، لكن هاي من أبرز وصاياه. خلي نلاحظ الفقرات اللي أوصى بها. قال: وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيء. الواقع الإمام سلام الله عليه هو كان يمثل التوحيد، بل هو الذي نصر التوحيد بيده وبلسانه. التوحيد بمعناه الدقيق، يعني أنت الآن لو تبحث المدارس الفلسفية المعاصرة اللي عالجت قضية وحدة الخالق، بالأدلة الفلسفية. الواقع ما جاءت بأكثر مما جاء به أمير المؤمنين سلام الله عليه من قبل 14 قرن وفي فقرات موجزة. يعني انت ارجع الى نهج البلاغة، شوف الخطب اللي تعالج موضوع التوحيد: دائم لا بأمد، واحد لا بعدد، قائم لا بعمد. الجم هاي خطبته، وشوفه الصفات اللي يعطيها للخالق عز وجل، صفات التوحيد الدقيقة، يعني ادق القواعد الفلسفية يسكبها في اسلوب وفي منهج من الاداء الرائع، في ديباجة رائعة. اقرأ له دعاء الصباح: يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه، واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. اقرأ له منهج بالتوحيد وشوفه. لحظة، عندما يجي يحدد معنى التوحيد، عندما يحدد معنى الألوهية ومعنى التوحيد، تجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يضع بذلك أسس قواعد التوحيد. طيب، هذه من الناحية النظرية، هو الواقع عالج هذا الموضوع نظريا وأشبع للموضوع في أكثر من مورد ومورد. من ناحية تطبيقية، كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الذائد عن كلمة لا إله إلا الله، المجاهد دون كلمة لا إله إلا الله، لأن هو استشعر الجهاد وهو عمره 10 سنوات عندما بعث النبي، انتشق حسامة ووقف يدافع عن كلمة لا إله إلا الله، يدافع عن أهل لا إله إلا الله، إلى أن قتل وبيضة الحرب لم تخلع من رأسه. مو هو يقول في خطبته: لقد نهضت إليها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على 60. 63 سنة هو ما خلع بيضة الحرب عن رأسه، وكل قتاله كان دفاعا عن لا إله إلا الله، كان جهادا في سبيل الله عز وجل، في ترشيخ كلمة الله، وفي ذود الشرك ومكافحة الشرك. كان السيف الذي يخشاه المشركون هو هذا الرجل. نعم، كان شديدا على الكافرين، لا يخشى في الله لومة لائم قط. حتى في واقعة فتح مكة، لما تم فتح مكة، منادي النبي نادى: من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. اجى الإمام علي مدجج بالسلاح لا ترى منه إلا عيناه، دخل إلى دار أخت أم هاني فاختة بنت أبي طالب، زوجها منه، زوجها هبيرة المخزومي. كان واكو جماعة داخلين إلى بيتها مستجيرين في بيتها، دخل علي وهو مدجج بالسلاح، قال لها: أخرجي من آويتي. الجماعة اللي عندك بالبيت طلعيهم، ما عرفت هي. قالت: يا هذا أنا أخت علي بن أبي طالب، أنا ابنة عم رسول الله، وذول جماعة استجاروا ببيتي على عادة العرب، ألقوا سلاحهم ودخلوا مستجيرين، والنبي قد آمنهم. قالها: نعم أنا أعرف هذا، لكن مشرك يدخل إلى بيت بنت عم النبي؟ لا، ما مستعدين نقوي المشركين، خليهم يطلعون باحترام، أنا ما أريد أشيء لهم. أخرجي من آويتي. قالت: يا هذا أنا أخت علي. قالها: على فرض أنك أخت علي، أخرجيهم. يقول ابن طاووس: أخذوا يذرقون منه كما تذرق الحبارة. أخرجهم، طلعهم من البيت. قالت: لا أشكونك والله إلى النبي. أقبلت إلى النبي، أمسكته من يده. يقول النبي: عندما أمسكت بيدي كأنما أخذت بنفسي. فلذلك قال كلمته الشهيرة: والله لو ولد أبو طالب الناس كلهم لولدهم شجعانا. الحادثة تنم على أنه كان في غاية الخشونة في ذات الله، ما مستعد في بيته أو غير بيته، بيت أخته. قال: لا زال هؤلاء عليهم رائحة الشرك، ما يبقى مجرين مشرك. في يوم بدر اللي جاب عقيل أسير، واللي جاب العباس ابن عبد المطلب أسير، هو علي بن أبي طالب، جاب عمه وأخوه، هو الذي أسرهما وأقبل بهما يصحبهما. والغريب أن واحد من المؤرخين يعد الأسرى من جملة الأسرى يقول عقيل ويحط بين قوسين أخو علي بن أبي طالب. نبالي كأنه مكتشف له شيء جديد. هو علي بن أبي طالب هو نفسه بالله جابه. هو جاب أسير نعم أوقعه بين يدي النبي وجاب العباس بن عبد المطلب لأنهم أسرى جابهم أسرى. قال له هؤلاء مشركون تأمر يا رسول الله أضرب أعناقهم. أبقاهم النبي صلى الله عليه وآله وأخذ منهم الفداء. العباس أنطى فداء عنا وأنطى فداء عن عقيل. مهم كان في سبيل الله عز وجل في كل حركة من حركاته وفي سبيل الله في كل تصرف من تصرفاته شديدا على المشركين. فلذلك اللحظة في الوصية في لحظات الأخيرة وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيئا. بعد ومحمد لا تضيعوا سنته. انا عندي شوية ملحوظة بالمقطع الاول. اقول كثرة عناية الامام علي عليه السلام في توحيد الله والانقطاع الى الله. بكثر ما انقطع علي بن ابي طالب الى الله في واقع الامر الله منح هذا الرجل بقدر اخلاصه افاض عليه من مقومات الوجود. لانك انت لو تستقرئ تاريخ علي ابن ابي طالب اذا تمر بي تتعجب هذا الرجل شلون باقيت له تربة شلون ظلت له قطعة من التراب تستغرب والله. لان غريب هذا الرجل يا اخي وقف منه التاريخ موقف غريب في بابه ووقف منه الحكم موقف غريب في بابه. نبه لي ولكنه تحدى الجميع وظل صامدا. تصور اجوا الامويين. الامويين احنا نعرفهم من هم ودأبهم شنو وديدنهم شنو. زيد لما عرفوا قبره زيد ابن علي بن الحسين لما عرفوا قبره نبشوه طلعوا صلبوه منكوشا على رأسه 4 سنين حتى عشعشت الفاخته في جوفه واسترسل جلده على عورته فسترها. زين ثم بعد ذلك انزلوه بخشبته فاحرقوه هو وخشبته وذر ورماده بالهواء. زين تتصور ذولا لو الظافرين بقبر علي بن ابي طالب ايش كانوا يعملون به؟ ها؟ ولذلك الامام اضطر ان يوصي بان القبر مؤقتا اخفوا معالمه واخفوا معالمه. المفروض اقول هذا الرجل الامويين هذا دابهم هذا ديدنهم. وصل الامر في ايامهم الى واد واحد يذكر روايه اذا يجيب روايه بها اسم الامام علي ما يجيب اسمه. يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي زينب او عن الشيخ يكني عنها الكناية. ما يجي باسمه ما يقدر يجي باسمه بالرواية لان اذا جاء باسمه بالرواية يسقط عن الاعتراف الاجتماعي. ما حد يعترف به اجتماعيا بعد. يكذبوه ما يقبلون شهادته يقتل على باب داره. شايف شلون؟ يعني اتأمل الفترة القشرة اللي مرت ايام الامويين. زين ذيك الفترة الشديدة وعلي ابن ابي طالب اش قد اخترعوا احاديث. معاوية شخر بيت المال كله وش اكو مرتزقة جمعهم من مختلف الاصناف كلهم لتشويه علي ابن ابي طالب والاختراع الروايات التي تشتمه. زين وانقضى العهد الاموي واجا العهد العباسي وكان اشد على العلويين من الامويين حتى وصل الامر الى ان يقول احد الشعراء يا ليت جور بني مروان عاد لنا وليت عدل بني العباس بالنار. زين ومر هذا الدور الدور اللي وصل به الامر الى ان هارون الرشيد يصيح الواحد من اتباعه يقول له بلغني انك تؤيد عليا. قال له بلى. قال له والله لئن وجدت احدا يستدل على خلافة علي لاضربن عنقه بالسيف. يقول التفتت له انا قلت له اقول لك شيء. قال لي نعم. قلت له قال بنو عدي من الخليفة الثاني ففاقوا بذلك على الناس وقال بنو تيم من الخليفة الاول ففاقوا بذلك على الناس وقال بنو امية من الخليفة الثالث وانتم ليس لكم الا هذا الرجل فماذا انتم قائلون للناس؟ يقول سكت. قال عرف شوية من انت وكل الكتف كلم بها اللغة. ها الصور هذا لأن واحد يبرهن على أن علي بن أبي طالب خليفة رسول الله الرشيد يقول له أملأ السيف من عنقه. تأمل الحالة إلى أين انتهت. انتهت الحالة إلى أن واحد يوقف انتهت الحالة الى ان واحد يوقف الى المتوكل على الجسر ببغداد يقول له ان اهلي عقوني. قال ولماذا؟ قال انهم شموني عليا وانا اكره هذا الاسم ومن يتشمى به. قال للطف ما توسلت به، ادفعوا اليه 10,000 درهم. انتهى الامر الى هذا الحد، مو وانتهى دور العباسيين في الشدة، خلص دورهم، اجى دور السلاجق التتر، ثم دور السلاجقة، ثم دور الاتراك، ثم دور ذيول الاتراك، والحبل على الغارب. والى يومك هذا وعلي يتحدى التاريخ باجمعه، استطاع ان يغير التاريخ منه شيء؟ ابدا. ذلك الرجل ليش؟ لان لله، لانه افنى ذاته في سبيل الله، لانه وضع نفسه في طريق الله وطريق خدمة الاسلام. فمهما يقف في وجهه ومهما تكون المصاعب امامه سوف يظل خالدا يتحداها. كل ذلك نتيجة انقطاعه لله ولكلمة التوحيد ولخدمة المسلمين. لذلك الله عز وجل اطاب عليه هذا اللون من العطف، اعطاه هذا اللون من الرعاية. ابن ابي الحديد يلتفت الى هالظاهرة، ابن ابي الحديد يقول لو ان رجلا في قرية يغضب عليه شيخ القرية فسوف لا يستطيع احد ان يذكر اسمه. وهذا الرجل يقول مرت ايام وسنين ودهور وقرون وهو مشخوط عليه مغضوب عليه، ولكن ما استطاع هذا الغضب الا ان يرفعه الى السماء. عبد العزيز والد عمر ابن عبد العزيز قاعد والخطيب الاموي على المنبر يشتم الامام علي، يلتفت عبد العزيز الى ولده عمر ابن عبد العزيز يقول ابني اسمع هذا الخطيب، والله كلما شتم علي كأنما يأخذ بضبعه فيصعده الى السماء، وكلما ذكر الامويين كأنما يكشف عن الجير، لان الدين ما بنى شيئا واستطاعت الدنيا ان تهدمه، وما بنت الدنيا شيئا الا وهدمه الدين. هذا اللون من الانقطاع الى الله عز وجل ومن جهاده في سبيل كلمة لا اله الا الله وفي سبيل دحر الشرك. الله عز وجل اضفى عليه هذا الخلود، الله اضفى عليه هذا الخلود واعطاه هذا البقاء. تتصور الان ايش كثر مرت اجيال واجيال ولا يزال هذا الرجل فكرة في رؤوس الاحرار وجملة مشرقة بين ثنايا الكتب وروحا عالية في ضمير التاريخ وانسانا تذكره الدنيا فتنحني اعجابا له ولمبادئه. ذلك لانه اخلص لله، وهذا نتيجة الاخلاص. وصيتي لكم الا تشركوا بالله شيئا، ومحمد لا تضيعوا سنته. يلح على المسلمين بان عزهم في الاحتفاظ بسنة النبي. طبعا السنة مشكل رديفة القرآن المصدر الثاني من مصادر التشريع. زين السنة النبي صلى الله عليه وآله، لا شك ان بعضها مفسر للقرآن، بعضها مكمل بعض الاحكام، نعم بعضها جاء على سبيل التنزيه، بعضها جاء على سبيل الايجاب يعني الوجوب، بعضها جاء على سبيل الاستحباب. على اي حال ابواب السنة بمختلف ابوابها وابعادها هي في الواقع الامر المصدر الثاني للتشريع. الامام سلام الله عليه يقول لا تخالفوا سنة النبي، تمسكوا بها، ان عزكم بالتمسك بها لانها العمود الثاني. بعدين السنة بيها شيء غير الكتاب. شنو الشيء غير الكتاب؟ ان جزء من السنة هو فعل النبي، والفعل يكون ابلغ بالتأثير. كأن الامام يريد يلفت نظرنا الى ان قسم من السنة طبقها النبي عمليا، فهي جزء من اخلاقه، فتمسكوا باخلاق النبي، لان عزكم في التمسك بالسنة والتمسك بتوحيد الله عز وجل. ومحمد لا تضيعوا سنته. ولذلك كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه احرص الناس على التأدب باداب النبي، احرص الناس على التخلق باخلاق النبي. والفت نظرك، المشاكل اللي تعرض لها النبي تعرض لها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. اضرب لك مثلا، النبي حمل معجزته القرآن فقالت قريش أن هذا القرآن ليس لله، ليس من الله، وإنما هو من محمد. شككت بالقرآن زين، وقالت إن القرآن جاء به محمد من نفسه وأنه ليس بمعجز، وحاولت أن تتحدى زين. نفس الشيء جرى بالنسبة للإمام علي. الإمام رفع معجزته على يديه نهج البلاغة، فقال بعض الناس أن نهج البلاغة ليس للإمام علي. ليش؟ الغريب فرد ما طبعا ما أقدر أنا أستقصيك إياها بهالعجالة دعوة، لكن ألفت نظرك إلى بعض دعواهم حتى شوف تفاهتها. يقولون أن نهج البلاغة كان مشجع، والشجع نوع من أنواع البديع، والبديع ما نعرف إلا بعد 100 سنة خلاف علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب يقول أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأشتار نطفة ذهاقة وعلقة محاقة وجنينا وراضعة ووليدا ويافعة. فالشجع هذا منين؟ ما كان موجود عند العرب، هذا يدل على أنه مخترع من بعد ذلك. وهي غريب، ولا هذا انت لما تحكي تفهم ايش تحكي له الشكل؟ مو هذا القرآن بين يديك؟ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا شجع. طيب هذا مو شجع هذا؟ ها الشجع شلونه؟ مو القرآن مملوء شجع في اغلب اياته؟ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، وتمشي بيه على الايات كلها مشجعة على الالف القصيرة، ها والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، يعني مو كله شجع؟ طيب ليش بس علي بن ابي طالب تلميذ القران ايش معنى تستكثر عليه الشجع؟ يقول نعم علي بن ابي طالب استعمل كلمات فلسفيه من اجل البلاغه ما كانت موجوده. مثل ايش؟ قول مثل كلمه الحد والاجل زين، استعملهن وذني كلمات فلسفيه. الامام علي استعمل كلمه الحد عندما قال من حده فقد عده، استعمل كلمة الحد بالمعنى اللغوي مو بالمعنى المنطقي. من حده يعني وضع له حد زين، والحد كلمة تستعملها العرب تقول ما بيننا حدود، ها في كل النصوص مستعملة. كلمة الأجل مو بالمعنى الفلسفي استعملها الإمام علي، استعملها بمعناها العربي بعطاها الأولي. مثلا يقول أن نهج البلاغة أكو بي استنتاج منطقي، ها وهذا الاستنتاج المنطقي ما كان موجود، لان الامام سلام الله عليه كان يقول بالنسبة الى الاستنتاج المنطقي من ثناه فقد عده، ومن عده فقد حده، ومن حده لم يعرف ربوبيته. طيب هذا اللون من الاستنتاج بالقرآن ايضا، مو الشكل الله عز وجل استعمل هذا الاسلوب في هذا القرآن. فلو علم الله فيه بخيرا لا اسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. نفس المقدمات والاستنتاج، والامام علي تلمذ على القرآن من هالنوع شوية. هذا قد يجيني وقت شوية اوسع ابين لك الاعتراضات، الاعتراضات كلها تافهة تنهار. بس المشكلة شنو؟ المشكلة نهج البلاغة به خطبة الشقشقية نفس النبال شوية زين، والخطبة الشقشقية الامام علي به شوية عنده بها رأي صريح في النقد، على ان الامام علي عندما ينقد كان فيه في غاية الاداب. مثال الاداب ما يمكن تبدر منه كلمة نابية أبدا، مثال الأدب. والإمام سلام الله عليه ما تعدى بذلك أسلوب الصحابة في النقد. الصحابة أنفسهم كانوا ينقدون بعضهم بعضا، نقد ونقد منطقي، نقد قائم على علم، قائم على أداب إسلامية، ما ينافي هذا. عشان يجي واحد متأخر يصير بنا يتفلسف يطرد كتاب كله على حساب أن ما لائم الكتاب هواه. المهم أن الإمام علي رفع معجزته على يده زين، فجاء التشكيك بمعجزته بنهج البلاغة زين. الإمام النبي صلى الله عليه وآله ابتلي بالمشركين بالمنافقين، ونزلت سورة كاملة في المنافقين، والإمام علي ابتلي بالمنافقين ولاقى منهم عين ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وآله منهم. الإمام علي في واقع الأمر النبي من أجل الدعوة تحمل المشاق، ما استراح من حرب إلى حرب. الإمام علي كذلك ما استراح، أولا شارك في حروب الإسلام كافة، ثم من بعد ما جاء الامر اليه ما خلع بيضة الحرب من رأسه حتى صرع. المهم ان كانت خصالة متشابهة، لان هو كان من رسول الله بمنزلة الصنو من الصنو او الذراع من العضد، تمسك بسنة النبي، تخلق باخلاق النبي. النبي كان يجوع ويتصدق بما عنده، الإمام علي تخلق بأخلاقه، كان يجوع ويتصدق بما عنده. خرج من الدنيا خميص البطن، وخرج علي خميص البطن. النبي كان يلبس الرداء البسيط، الإمام علي تأسى به في سلوكه في خلقه، يلبس الرداء البسيط. المهم سنة النبي القولية والعملية، الإمام علي كان نسخة طبق الأصل منها، لذلك نراه هذه الليلة يؤكد عليها. ومحمد لا تضيعوا سنته، أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم. التبس يقول هالعمودين ذني أقيموهن وخلاكم ذم، هذا مثل تقوله العرب لمن يعذر وينذر، يقولوا من تلي عليكم هذا، تمسكوا بالتوحيد، توحيد الكلمة وكلمة التوحيد بعد، ولا تضيعوا سنة النبي، أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم. ثم قال بالأمس أنا صاحبكم. زين، المصاحبة اللي أشر إلها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ترى كانت مصاحبة بالأبدان، ما كانت مصاحبة بالأرواح. سيجينا خلال المعنى، يعني خلال كلامه المعنى نتفهمه، لأن الواقع الجيل اللي عاصر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مع الأسف ما اندمج ويا الإمام علي، ولا اندمج ويا رسالة الإمام علي أبدا. ليش؟ لأنه الإمام إجا يحمل مبادئ القرآن يريد تجسيدها، ومبادئ القرآن في تجسيدها سببت له أن يصطدم بالمجتمع. كيف يصطدم بالمجتمع؟ أرجوك على سبيل المثال أضرب لك مثلا، كانوا بعض الناس يأخذون عطاء من بيت المال 10,000 دينار سنويا، واحد يأخذ 12,000 درهم. زين، بعض نساء النبي كانت تأخذ مبالغ طائلة. يجي علي ابن ابي طالب يصير بناءه، يطي العطاء للرؤساء ولطلحة وللزبير ولقنبر على حد سواء، يطيهم عطاء، يطبق مبدأ القرآن في المساواة في التوزيع من اموال المسلمين، والتفرقة بالعطاء وصلت الى درجة قبل خمس افريقيا حمل 40 بعير ذهب وفضة، طلع من بيت المال راح البيت مروان بن الحكم. طيب شلون يجي علي ابن ابي طالب يطي الناس كلها على حد سواء، ها؟ يطي طلحة والزبير وقنبر على حد سواء، من يقبل هذا المبدأ؟ ما حد يقبل هذا المبدأ اطلاقا. تجسيد مبدأ القرآن حتما اصطدم بالمجتمع. مثلا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان يرى ان الناس اخوة في الله سواسية، ما يمكن يفرق واحد على واحد، هذا يقدم بالمجلس او هذا يقدم لان من القبيلة الفلانية، لا، المولى والعربي والناس كلها على حد سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا المبدأ الذي أعلنه الإسلام، هذا أحد المبادئ اللي سبب للإمام أمير المؤمنين أن اصطدم. مثلا أراد أن يقيم الحد على جرير، جرير هرب التحق بمعاوية، بينما الإمام سلام الله عليه صارت أكو فترة قبل الحدود تقريبا جمدت. زين، هالمسألة هذه خلقت له مشكلة، تطبيق الحدود، قضايا من هالنوع كثيرة خلتها يصطدم في مجتمعه. المجتمع اللي عاش به ما كان يطيق نظرياته. مثل واحد اضرب لك شو تنبالي، المسألة الاقتصادية، افتح لي عينك زين. الان احنا نعرف شنو المسألة الاقتصادية، مبدأ الراسمالي يقول المبدأ المسألة الاقتصادية، اكو ناس هواية وسلع قليلة، السلع ما تكفي الناس، الناس هواية، منازل هواية ماكو، ملابس هواية ماكو، طعام هواية ماكو، طبعا راح يصير تنافس، راح لما يصير تنافس راح يصير غني وفقير. فالمشكلة منين جاية؟ من كثرة الناس وقلة السلع. رأي الإمام أمير المؤمنين خلاف هذا، رأي الإمام أن الله عز وجل ما يخلق لإنسان يفتح لحلق ويخلي جوعان، ممكن لا تلتفت إلى نظريته، والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. هاي نظرية واضحة، هاي نظرية في عصره تعتبر قنبلة، درس صورة الآن تعيش في القرن 20، في عصر الإمام أمير المؤمنين هاي نظرية هجت المجتمع من أقصى إلى أدنى. عجيب، علي بن أبي طالب يرى أن الأغنياء أخذوا حق الفقراء، يرى أن بعض الناس تمدد على حساب البعض الآخر، هاي نظرية قلبت لك عليها طبقات. قريش اللي إجوا إلى الحكم معظمهم كانوا من هالنمط، كانوا من النمط اللي يعيش على الربا، يعيش على الاستغلال، على مص دماء الناس، واجى علي بن ابي طالب يريد يعيد المال الى بيت مال المسلمين. علي بن ابي طالب اجى يريد يقيم الحد على الشريف والوضيع، طبعا اصطدم مع مجتمعه. فعاش مع مجتمعه غريبا، عاش غريب، كان يفقدوه اصحابه يلقوا طالع وين؟ طالع بالصحراء. يقول ميثم جيت لقيت مطرق ينكت الارض باصبعه يقول وبالصدر لبانات اذا ضاق لها صدري، نكت الارض بالكذب وابديت لها سري، فمهما تنبت الارض فلاك النبت من بذري. يعيش في غربة، يصعد يصيح متى ينبعث اشقاها، يخلصني من الحياة هذه. زين، عاش في غربة، عاش في غربة، تنبه لي زين، في غربة تماما. وانما هو كان صاحب بالامس، انا صاحبكم، صاحب وياهم في الواقع، مصاحبة بالابدان ليس الا، لان ماكو التقاء بالاخلاق ولا التقاء بالاهداف الا افراد قلائل، وذول الافراد قلائل اخلهم منا الموت، ما خلاهم اليه، اخذهم البين منا مثل ما يقولون. ها، ويوصل الى جثة عمار يصيح على ايها الموت الذي ليس تاركي ارحني فقد افنيت كل خليلي، اراك بصيرا بالذين احبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. لقط منا اصحاب ذولا، ها، اين عمار؟ اين ابن التيهان؟ يوقف يذكرهم واحد واحد، ها، اين اخواني الماضين؟ وتغلبه العبرة، يشعر بالفراغ الكبير، يشعر بالغربة في ذلك المجتمع. بالأمس أنا صاحبكم واليوم أنا عبرة لكم. إيه فعلا، يعني مشاعر يقول أكال أشلاء الفوارس بالقنا أضحى بهن وشلوه مأكوله، يريد يقول لهم أنا بما أملك من بطولة اليوم متمدد، ما أقدر أحرك نفسي إطلاقا، أنا عبرة لكم، حتى تعرفون ان الانسان في هذه الحياة متاع زائل، يمر بالحياة ثم يفارقها، وما المال والاهلون الا ودائع، ولا بد من يوم ترد الودائع. اليوم انا عبر لكم وغدا انا مفارقكم، اشعار باني انا ترى ما راح ابقى غير هالليلة. دي شعروا من الامام سلام الله عليه، يقولون ترى ما راح اظل الا هذه الليلة، وانما كنت جارا لكم جاوركم بدني اياما. نبه، هذا اللي احب الفت نظرك اليه، شوف تعبير الامام، يقول جاوركم بدني ايام، ما جاورتكم روحي، انا ما عشت وياكم بروحي، عشت وياكم ببدني، لان انتو ما اعطيتوا مجال لروحي حتى تنطلق. ما استطاع الامام عليه سلام الله عليه ان يتجاوب وياهم روحيا، يتناغم وياهم روحيا، يعني كان صعب ان يرفعهم كلهم الى مستوى ذات الخلق العالي، ذات المستوى من الخلق العالي، صعب ان يحمل عليه مجتمع غارق في الانانية والفردية والتفسخ. اجى الامام يروين سلام الله عليه ذب جهود جبارة، كل ما استطاع ان يترك البذرة، ترك البذرة مع الاخلاق وراح، وبعد ذلك الحمد لله اثمرت، يعني ترك مدرسة من تلاميذة، وتفشت اتسعت، والا في عصره شبعوا الألم، شبعوا الألم، كان يصعد على المنبر، شوف شلون مو فاهمي، يصعد على المنبر يخطب، واحد عن يمين المنبر يقول له أشهد أنك أنت الله الذي لا إله، استغفر الله، طبعا هذا كافر، واحد إلى جانب المنبر الثاني يقول لله أبوك ما أفصحك كاذبا، ايش كثر تكذب، نبه ايش قد أكو يعني غلو إفراط وتفريط. الإمام عاش بين هذين لونين، اما النمط الواعي اللي يقيمه ويعطيه حقه من التقييم، ماكو ذولا افراد قلائل، وكما ذكرت لك اخذهم منه البين الموت، خلاه يعيش وحده خالية تلفت، اصحابه ما ظلوا منهم الا افراد قلائل، كل اللي عاشوا من بعده هم فد مدرسة خاصة لولا. اقدم لك نموذج واحد منهم، عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه، هذا وفد على معاوية وقد ذهبت عيناه احدى عينيه يوم الجمل، لقى قاعد يا معاوية مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير والوليد بن عقبة، لما دخل التفت له عبد الله بن الزبير قال له ابا طراثة؟ قال بلى. قال متى ذهبت عينك؟ قال ذهبت عيني يوم فر ابوك منهجما وضربت على قفاك فانهزمت، وكنت على الحق وكنت على الباطل. شكرا. تفتل الثاني قال له ما فعل الطرفات؟ الوليد سئله، طرفات طرافه وطراف وطرفه اولاده ان قتلوا ثلاثتكم بين يدي الامام. قال ما فعل الطرفات؟ قال قتلوا بين يدي سيدهم علي بن ابي طالب. قال والله ما انصفك علي اذ قتل ولدك وابقى ولده. قال لا والله انا الذي لم انصف لانني عشت من بعده وقتل. كان لازم اموت قبله ما ابقى من بعده، انا اللي ما انصفت مو هو اللي ما انصفني. سكت. تفتل الثالث قال لقد بقيت قطرة من دم الخليفة ليس لها الا عنقك. ما جاوبه الا التفت المعاوية قال يا معاوية اسمع، ان السيوف التي اغمدناها على حسك، ولعلك تسل سيفا تسل به عليك سيوف. ثم خرج وهو يقول يحاولني معاوية بن حرب وليس الى التي يبغي سبيله. يذكرني ابا حسن عليا وخطبي في ابي حسن جليل. وقال ابن الزبير وقال عمر عدي بعد صفين ذليل. فقلت صدقتما قد هد ركني وفارقني الذين بهم اصول. ولكني على ما كان مني اخبر صاحبي بما اقول. وان اخاكما في كل يوم من الايام محمله ثقيل. هذا النموذج، هذه المدرسة اللي ترك علي ابن ابي طالب منها سلة قليلة من بعده، والبقية كلها في حياته استهلكت راحت انتهى امرها، وتركته يعيش في غربة. الانسان اذا ما وجد الاجواء اللي يجاوب بها نفسيا يعيش في سجن نفسي مظلم. ولذلك كان الامام المؤمنين سلام الله عليه معظم وقت يلقوه خارج بالصحراء يقلب طرفه في ذلك المدى البعيد، وفي ذهنه افكار وافكار، وروحه مفعمة بالالم وبالشعور بالوحدة. على اية حال يقولهم وانما كنت جارا لكم جاوركم بدني اياما وستعقبون مني جثة خلاء. يقولهم هذا الجسد اللي امامكم الان المفعم بالروح واللي بيها الفعاليات هذا راح يتحول الى جثة خلاء. راح تنظرون الى هذا الجسد ساكت من بعد هذه الحركة وساكن من بعد هذه الحركة. هل معنى اللي اخذوه الحكماء لما وضعت جنازة الاسكندر، لما جابوا جنازة الاسكندر حطوها كل واحد من الحكماء تكلم بكلمة، واحد من الحكماء قال هذا الذي كان يعظنا بنطقه اصبح يعظنا بصمته، واحد قال هذا الذي كان يعظنا بحركته اصبح يعظنا بسكونه، اخر قال هذا الذي كان يخزن الذهب اصبح الذهب يخزنه. كأنه هالانسان طبعا من بعد ما تحل من بعد ما تروح منه الروح يصبح مجرد جسد، والجسد ليس الا خشب يابسة. الامام سلام الله عليه يقولهم ستعقبون مني جثة خلاء، لان فعلا هو الجسم اذا راحت من الروح تحول الى جثة خلاء. وما هذه الاجساد من بعد موتها سوى قفص خال وقد افلت الشادي. الامام سلام الله عليه يقول ما هي الا شويعات حتى تشوفوا روحي انطلقت الى عالمها الى حيث الاحبة. هو كان هالليلة اتشي ليلة بين اونة واخرى يغمى عليه ويفيق من بعد الاغماء. لما يروح عنا الاغماء ويفتح عيناه يدنا للامام الحسن يمسح العرق عن جبينه ويلتفت للامام امير المؤمنين يقول له بني هومت عيناي فنعشت ونمت فرأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله ورأيت عمي حمزة واخي جعفر. الجو هذا الرائع، الجو المعطر بدم الشهادة، الجو المملوء مفاخر. يقول له هذول دائما ذاري اراهم حولي وهم يقولون انك صائر الينا. وفعلا هذا مكانك يا ابا الحسن، وفعلا بين دم الشهادة بين الالسنة الناطقة بلا اله الا الله بين الارواح الكبيرة التي اشتعلت على الظلم انت لها وانت منها. وفعلا كان يقول لهؤلاء ينتظروني فكل واحد فاتح باعه وان هي الا لحظات حتى القى الاحبة محمدا وصحبه. اللحظات. الامام سلام الله عليه يقول ستعقبون مني جثة خلاء ساكتة بعد نطق وساكنة بعد حركة ليعظكم هدوئي وسكون اطرافي وخفوت اطراقي ف فإنه أوعظ لكم من الواعظ البليغ. وهذه وصية من وصايا، بعد من وصايا أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه الليلة، أن أوصى الحسن قال بني إذا أنا قضيت نحبي أولا أسيركم هذا ارفقوا به، إن عشت أنا ولي دمي، وإن مت فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا به، فإن المثلة حرام ولو بالكلب العقور. ليكون تأخذكم الحماس تقولون هذا قاتل أمير المؤمنين، لا في أنكم تقولون في دماء المسلمين، ليكون تتكرر المأساة، عثمان قتلوا الثوار نعم وظلت الدماء تلغ إلى يوم القيامة، قلهم لا تكرروا هالمأساة أنا، ها؟ ليكون أنا أقتل، تظلون أنتم بني عبد المطلب تحطون شيوخكم بالناس وتصيحون قتل أمير المؤمنين، لا هذا هو قاتلي، اضربوه ضربة بضربة، لا تمثلوا به، إن المثلة حرام ولو بالكلب العقور. وفعلا الإمام الحسن سلام الله عليه من بعد وفاة أمير المؤمنين ضرب ضربة واحدة فقط القتله، لكن خذت الجماهير، أخذوا الناس، ها؟ ما قدروا يسيطرون على الجماهير، أخذوه ولقوه ببارية وأحرقوه في الواقع. يعني ما الإمام سلام الله عليه حاول بكل صورة أن يجنب أهل المصير، ما تمكن، أخذت الجماهير، جماهير في حالة ثورة كانت، في حالة هياج، وإلا الإمام ضربه ضربة واحدة فقط. الإمام سلام الله عليه في هالليلة يقولهم إن عشت أنا ولي دمي، أنا إذا أعيش ممكن أعفو، فعلا لو عاش لعفى اللي أعتقده، ها؟ لأنه عفى عن أمثاله وعن أشد من عنده، لو عاش لعفى عنه، لأن قلت لك هو متخلق بأخلاق النبي، والنبي على عادته قاعد في يوم رفع رأسه، وإذا واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رفع رأسه وإذا وحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب، تفت للنبي قال له أنا وكلتك إلى ظاهر إسلامك، أنت الآن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنا أكلك إلى ظاهر إسلامك، لكن غيب وشك عني، ما أقدر أشوفك أنا، غيب وشك عني. فعلا الإمام علي متخلق بأخلاق النبي، لو عاش لعفى عنه، لأنه هو عفى عنه في حياته وكان يعطيه عطاء زين. هذه وصية. الثانية يقول لهم إذا أنا قضيت نحبي ارفعوا مقدم السرير وآخر السرير تكفون مقدمة. وأوصى الإمام قال له تدفني في الغريين بين ذكوات بيض أربع، تضرب هناك بيدك ستجد قبرا محفور وساجة ملحودة مهيئة، تدفني هناك، ها؟ في هذا التراب بالغري، ها؟ التربة التي حظيت، التربة التي حظيت بعلي بن أبي طالب، والتي كانت منذ أن دفن إلى الآن حولت قبره إلى بقعة من بقاع العبادة، حنيني إلى وادي الغري، وقبة يغازلها نجم السماء ويلاعب عليها لعاب الشمس نور، وتحتها أئمة عرفان وحبر ورائب، تقاة أصابوا من علي أخا هدى وحبر تقى، والصالحات نسائب، وتاقوا إلى المثوى الأخير بجنبه، ونعم علي في الشدائد صاحبه. هالتربة هاي، ها؟ أوصى بأن تكون مضجعا له، هالتربة اللي يقول عنها عبد الباقي العمري، ولما شرينا للغري عشية لمن قد سوى فيه احتراما وتبجيلا، ربطنا بأخفاف المطي ثغورنا، فأوسعت الصحراء لثما وتقبيلا. التربة اللي هي الوادي المقدس، ها؟ هذا الذي ضم جثمان هذا البطل الطاهر. بعد من وصايا قال له اخرج لي بقايا حنوط رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله كان عنده حنوط، دفع منه حصة لأمير المؤمنين، أمير المؤمنين من بعد وفاة النبي أعطى قسم منها للزهراء، وقسم من عدها إلى، وقسم تركه للحسن، ولم يعطي الحسين شيئا. قال له انت حنوطك في تراب كربلاء، هناك تحنط بالتراب، التراب. بعد ثم التفت إلى ولده الحسن، قال بني الله الله في أهل بيتك، الله الله في إخوتك، الله الله في بني هاشم. أوصى بعدة وصايا، أوصى بالقرآن، أوصى بالمساجد، أوصى باليتامى لا تغبوا أفواههم، جميع وصاياه كلها استعرضها. ثم قال استودعكم الله اهل بيتي، سددكم الله، الله خليفتي عليكم. ثم اغمي عليه واخذ جبينه يرشح عرقا. سمع امير المؤمنين سلام الله عليه عندما افاق بكاء النساء، التفت الى ولده الحسن قال بني شكتهن، ثم رمق السماء بطرفه قال الرفيق الاعلى خير مستقرا واحسن سبيلا، الرفيق الاعلى خير مستقرا واحسن مقيلا. دخل عليه الاصبغ في تلك اللحظات قال سيدي هي الجنة. الامام سلام الله عليه يقول الاصبغ هي الجنة؟ قال سيدي انا اعلم انها الجنة لكن ابكي لفراقك. هدأ لان تعالت اصوات النساء، قال الامام رفقا لئلا تتهيج العيال. اشتدت عليه حالتها، اخذ جبينه يتصبب عرقا، التفت الى ولده الحسن قال بني سجني الى القبلة، رمق السماء بطرفه قال رفقا بملائكة ربي لمثلها فليعمل العاملون. شجوا الى القبلة اسبل يداه ورجلاه وغمض عيناه وقضى نحبه. ايوا سيدا ضجت الكوفة ضجة واحدة، اقبل الناس يهرعون من كل مكان ينادون وعليا بعيد البلا يا حارس الدين يا ملف اليتامى والمساكين. اقبلت عائلته دارت من حوله، القت احدى بناته بنفسها عليه يا ابويا علي انا مجبل العيد مجبل العيد وانت الفقيد هنا يا حيد اعلل اطفالك بالمواعيد وقلهم ذخرنا بالجن يعيد. افي شهر الصيام فجعتمونا